أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. المنهج النبوي في تعديل السلوك هو عنوان حلقة هذه الليلة، وسنتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك، هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام، وحاجتنا إلى أن نعود للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خاصة في مثل ما يتعلق بتعديل السلوك، التي اشترك العقلاء العالم على حاجتنا إلى مثل هذه القضية. فلعلنا نتحدث عن خصائص وسمات المنهج النبوي في تعديل السلوك، ثم نتحدث عن مواقف نبوية في تعديل السلوك مع قراءات لما ذكرتموه ومخادخلاتكم بإذن الله عز وجل. فكونوا معنا، ففاصل ونواصل.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى:
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه، قال تعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وعودا حميدا. نحن ما نؤكد أن قضيتنا التي هي المنهج النبوي في التعامل أو في تعديل السلوك هي قضية مهمة جدا. تبين هذه القضية المرجعية، وهي قضية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك، أيا كان هذا تعديل السلوك، إما سلوكا سلبيا نحوله إلى إيجابي، وإما سلوك إيجابي نوجده، وإما سلوك إيجابي موجود نعززه، وإما سلوكا سلبيا نقي الناس من الوقوع فيه، في أسرتنا، في مدرستنا، في مجتمعنا، في وظيفتنا إلى آخره. نحن بأمس في إعلامنا نحتاج إلى مثل هذه القضايا، ونعرف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعديله للسلوك. من خصائص طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك وسمات ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحضر الجانب المتعلق بقضية الربانية والعبودية لله عز وجل. نحن نعبد الله، نعبد الناس لله سبحانه عز وجل، بمعنى أن نريد حينما نعدل سلوك أبنائنا ونعدل سلوك زوجاتنا ونعدل سلوك أنفسنا ونعدل سلوك الآخرين، نريد أن نقترب إلى الله أكثر، ليس فقط أن نكون أناس حتى يعيشوا حياة دنيوية فقط سعيدة وليس إلا، لا بد أن نستحضر هذه القضية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي في الآخرة. هذه القضية مهمة، ولذلك حتى في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للغلمان كما حصل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو معه رديفه على الدابة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث المشهور في هذا التوجيه النبوي العظيم. فإذا لابد أن نجعل تعديل السلوك عندنا لأنفسنا ولغيرنا، أن نجعل قضية العبودية مستحضرة، وأننا بذلك نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في التعديل، وكذلك أننا نؤثر في الطرف الآخر حتى يكون أقرب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، هذه القضية مهمة جدا، وهي فارق كبير ما بين المنهج الرباني الذي الله سبحانه وتعالى ارتضاه لخلقه وبين المناهج الوضعية. نعم، هناك في المناهج الوضعية بعض الاجتهادات أو بعض الأساليب التي ممكن يستفاد منها، والحكمة ضالة المسلم أن وجدها فهو حق بها، لكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر هذه القضية الروحية والإيمانية والربانية والعبودية حتى يحقق قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك أي وسيلة لتعديل السلوك، أي أسلوب تعديل السلوك، لابد تكون في ضمن هذا الإطار. لا يمكن تكون الوسيلة محرمة ولا يمكن يكون الأسلوب محرما، وهذه قضية من القضايا المهمة جدا. البعض مثلا، ضرب المثال، يريد أنه ينفس عن نفسه كمثال ويشعر بضائقة وضيق، أو يريد أن ينفس عن الآخرين، فيمكن أنه يمارس الترفيه الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فيسمع مثلا الأغاني، ينظر إلى مشاهد لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، يقوم بتواصل مع الجنس الآخر وما شابه ذلك. هذا كله لا شك أنه يعني يتجاوز حد الربانية وحد الجوانب الإيمانية والعبودية التي ارتضيناها أو ارتضى الله سبحانه وتعالى هذه القضايا لخلقه، كم نحن بأمس الحاجة إلى ذلك. أيها الإخوة والأخوات، لعلكم إذا هناك من تواصل تظهر لكم في الشاشة أرقام التواصل حتى نستمع إلى مداخلاتكم وأسئلتكم في هذا الموضوع وفي غيره بإذن الله عز وجل. الخاصية الأخرى أحبتي، وهي ما يتعلق بقضية الشمولية، مما يظهر في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك، ألا وهو أنه كان شاملا لمجالات الحياة، شاملا للدنيا والآخرة من حيث الارتباط، كذلك شاملا للنفس البشرية في الجانب العقلي والجانب الوجداني والجانب كذلك المهاري، شاملا كذلك المراحل العمرية، الصغير، الطفل، والمرأة، والكبير، والمراهق، والشاب، والكبير، وكذلك شامل لكل الجنسين ذكر وأنثى. فهذا المنهج مهم جدا. فتعديل السلوك لا ينحصر بعمر معين دون عمر، لا ينحصر بجنس دون جنس، لا ينحصر في جانب دون جانب. فنقول والله نحن نعدل السلوك المتعلق بالمهارات الحركية والمهارات الحياتية، لكن ننسى تعديل السلوك المتعلق بقضية الأفكار. هذه قضية مهمة جدا. يعني نعم، نحن نحتاج إلى مهارات في الحياة، كيف نقود السيارة، كيف نذاكر المذاكرة الصحيحة، ولكن نحتاج كذلك كيف نفكر صح، وكذلك نحتاج أن نعرف كيف تكون القيم وكيف نتبنى القيم وهكذا. ولذلك القضية هنا فيها جانب الشمولية، وهذا ظاهر جدا أيضا في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل سلوكه بشكل شمولي. أيضا هذه القضية مرتبطة أيضا بالتكاملية، يعني أن هذه الأجزاء التي ذكرناها من ناحية الشمولية هي بينها كذلك تداخل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هناك تقاطعات وهناك تداخلات وتأثير ما بين هذه القضايا التي نحتاجها في الشخص، في الشخصية وفي بناء الشخصية وفي تعديل سلوك الشخصية، أن يؤثر بعضها على بعض، فلا بد من النظر لهذا التأثير حتى نعرف بأن ربما ربما الجانب المتعلق بقضية الجانب العقلي هو مؤثر في الجانب المتعلق بالقضية الوجدانية، وأيضا الجانب الوجداني أيضا متأثر يؤثر في القضية العقلية. ألا تلاحظون مثلا فيما يتعلق بقضية أنه يعني لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نتصور صلاة كاملة، صلاة تقام بخشوع، وهو الرجل أصلا يعني يفكر بالأكل وهو جائع، أو أنه يدافع البول والغائط وما شابه ذلك. فلذلك ينبغي أن ندرك أن هناك أثر من الجانب المتعلق بقضية العضوي على الجانب النفسي، الجانب المتعلق بالعقلي على الجانب المتعلق بالوجداني والجانب المهاري، هذا ما يمكن نسميه بقضية التكاملية. ولذلك الإنسان وحدة متكاملة، وحدة متكاملة نأخذها بشموليتها ونأخذها كذلك بأجزائها وترابط أجزائها بعضها مع بعض. أيضا من الخصائص والسمات في المنهج النبوي لتعديل السلوك هو ما يرتبط بالتوازن. يعني هذه القضايا اللي ذكرناها كلها مطلوبة. طيب هل معنى ذلك أن ستقسم بالتساوي؟ لا، لن تقسم بالتساوي. يعني الإنسان مثلا، ضرب المثال، حينما يكون مثلا يعني يحتاج أن يربى في قضية أعمال القلوب على محبة الله، على محبة الله عز وجل، وعلى الرجاء بما عند الله من 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 من, من أجور ومن خيرات حسان في الدنيا وفي الآخرة كذلك، وأيضا والخوف مما الله سبحانه وتعالى عنده من وعيد. هذا الجانب مثلا، ضرب المثال، هذه الأمور الثلاثة اللي شبهها العلماء كالطائر، رأسه المحبة وجناحه الرجاء والخوف، ممكن يسير باتجاه متوازي، لكن بعض الأحيان يحتاج إلى أن يزيد من قضية الرجاء لأن عنده شيء من ربما التشاؤم، ويحتاج أن يزيد من قضية الخوف لأن عنده شيء من قضية التفاؤل الزائد. وهكذا الإنسان عند موته يعظم قضية الرجاء وقضية حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. على أي حال، معنا اتصال من الأخت عزيزة من هولندا. حياكم الله أخت عزيزة. أخت عزيزة، طيب قطع الاتصال. إذن هنا هذا الجانب التوازن مطلوب حقيقة. فمثلا، ضرب المثال، شخص لديه مثلا ضعف في الجانب المعرفي، ضعفهم في القراءة والاطلاع، ضعفهم في تأسيس الجانب الشرعي، ضعفهم في مجال تخصصه كمثال، لكن عنده مهارات جيدة في حياته، عنده لديه قيم رائعة جدا. فأنا سأحتاج بلا شك لما أبني هذا الإنسان وحل مشكلة هذا الإنسان أن أجعل الرصيد في بناء في تعديل السلوك له خلال الأسبوع القادم والأيام القادمة والشهر القادم وخلال الفترة القادمة، مثلا في الجانب المعرفي والجانب المعلوماتي والجانب العلم أكثر من غيره، ومع بقاء الجانب الآخر أيضا كذلك يهتم به، وهو جزء من الشمولية والتكاملية كما قلنا، لكن أيضا جانب من التوازن. وهكذا يمكن يكون بعد ذلك يكون النسبة أقل في جانب وأكثر في جانب آخر. فنحتاج إلى هذا الوعي، وهذا كان ظاهرا بشكل حقيقة أيضا مهم، حتى يعني 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 كما جاء في الحديث، يعني إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك أيضا جارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه فيها جانب الشمولية وفيها جانب التكاملية من وجه، ولكن فيها جانب التوازن واضح أيضا بشكل كبير. نأتي إلى أيضا من السمات والخصائص في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك، ألا وهو ما يمكن أن نسميه بالمثالية الواقعية. يعني الشيء المثالي اللي هو الذي نريد أن نطمح أن نصل إليه، ولسنا محققين له، لمن نريد أن نعدل السلوك معه، الابن، الطالب، النفس إلى آخره. فهناك شيء مثالي، شيء أتمنى أن نصل إليه، لكنه أيضا واقعي يمكن نصل إليه، ليس مثالي خيالي وإنما مثال واقعي. وهذا الفرق بين المثالية في المدارس تعديل السلوك الغربية وبين المثالية في المنهج الإسلامي وفي المنهج النبوي، وهي مثالية واقعية قابلة للتطبيق. ولذلك ينبغي الحقيقة العناية في هذا الأمر، ننقل الإنسان من واقعه الحالي إلى تحقيق المثالية، وعندئذ تكون قضية قابلة للتحقيق وقابلة للحصول والوقوع، فهي تكون المثالية الواقعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثر في أصحابه، وأوجد أشياء في أصحابه ما كانت موجودة من قبل، وحقق أهدافا، وأوجد حقيقة يعني علماء عليه الصلاة والسلام، وأوجد صلى الله عليه وسلم قيم في هؤلاء الرجالات وفي هذا الجيل العظيم ومهارات كبيرة. خذ مثلا ضرب مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. شوف هذا الجانب متعلق بقضية القيم وقضية الجانب الوجداني. وأشدهم في الحق عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد، إلى آخر الحديث. فلاحظ هذا الجانب الذي يعني عمر بن الخطاب ماذا كان؟ قال وسلم: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام دفقه. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله أن يسلم أحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. ولذلك نحن نحتاج إلى أظن أبو جهل، نعم. فالمقصود فأسلم عمر، ولذلك لما أسلم عمر كان هذا رصيد عظيم جدا. فعمر أشدهم في الحق عمر، ولذلك لو سلك عمر بن الخطاب طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر. من الذي أوجد هذه الشخصيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنيئا لمن يبني في الأمة رجالات ويبني في الأمة عظماء، وربما يكون هؤلاء بالنسبة للبشر ليس النبي صلى الله عليه وسلم، نحن هم هؤلاء الذين نبنيهم خير منا عند الله وعند خلقه. ولذلك حقيقة ينبغي الحقيقة أن نهتم بمثل هذا القضية. أيضا من الخصائص أيها الأحبة الأكارم الفضلاء، هو لابد أن ندرك أن المنهج النبوي في تعديل السلوك يعطينا حقيقة أن كل سلوك قابل للتعديل. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. لابد لا نتصور ما ليس 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 أبدا من المنطق ولا من الشرع ولا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القبول بقول هذا مستحيل لا يمكن أن أتغير. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كل سلوك قابل للتعديل، فكل سلوك قابل. نعم قد يكون هو بالنسبة لي تعديل هذا السلوك إما من ذاتي ولا من غيري متعب ويأخذ وقت، وبالنسبة للآخر أسهل، وهذا أمر طبيعي ما يسمى بالفروق الفردية كما سيأتي معنا. ولكن لابد أن نؤمن بهذه الحقيقة حتى نستبعد قضية أني لا أقدر، لا أستطيع، لا ما أقدر، وما شابه ذلك من عبارات التي نحن نسمعها. تتكلم مع شخص مدخن ويقول لك: حاولت لكن ما قدرت. طيب إيش تتوقع؟ قال: ما أظن أنا في إمكاني أني أقدر. شخص آخر مبتلى بالمواقع الإباحية يقول لك: أنا خلاص ابتليت بهذا، وجدت نفسي لا أستطيع. وهكذا إنسان ينظر بأنه، ولكن كل سلوك قابل للتعديل مهما كانت صفحاتك سوداء من قبل، مهما كان كنت ضعيفا في الجانب المعرفي ولا الجانب الوجداني ولا الجانب القيمي ولا الجانب الحركي المهاري أو أي قضية أي كانت، قضية خاصة بك وبينك وبين الله أو مع الناس أو ما شابه ذلك، هي قابلة للتعديل، قابلة للتغيير. ولكن لابد أن نؤمن بهذه القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤثرا في الآخرين لأن أي سلوك يريد أن يؤثر فيه قابل أن يتعدل. هل تعدل كل سلوك النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يعدله؟ لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حاول مع عمه أبي طالب وأقرب الناس إليه حتى يعني ينطق قبل أن يموت بلا إله إلا الله، ولكنه لم يسعف، لم يعني يتحقق ذلك وتحقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول حاول، بينما هناك محاولات أخرى نجحت من كفار أصبحوا مسلمين، من مسلمين ارتقوا بأنفسهم، من تحذير أن يقع الإنسان بمشكلات، من حل المشكلات وما يتعلق بهذا. هذا كله من القضايا التي أيضا سنعرفها بعد قليل أو في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، فيما يتعلق أيضا ببعض النماذج النبوية في تعديل السلوك الآخرين. مراعاة الفروق الفردية ومعرفة القدرات والميول، وهذه قضية واضحة كما ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. لعل الأخت عزيزة معنا في الخط من هولندا، كذلك معنا الأخت عزيزة، تفضل يا أخت عزيزة. عليكم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
سؤال يا شيخ، عندي بنات يعني في أوروبا، في عندنا أولاد يعني شاركوا يعني كريسمس بتاع حفلات بتاع النصارى، يعني
سؤال شرعي؟
هذا الحفلات يشاركوا في المدرسة يودوا الأكل من البيت، يعني يشاركوا يعني الأطفال الأوروبيين يعني أولاد النصارى.
أخت عزيزة، لعل الإخوان بس في الكنترول يساعدون الأخت عزيزة يحيلونها إلى أحد المشائخ أو أحد الدروس المتعلقة بالجانب الشرعي الفقهي بارك الله وفيها. عائلة يتحال أنا أستغل مداخلتها الحقيقة شكرا لها وعلى غيرتها وعلى حرصها لأبنائها. ونحن في برنامج أسس التربية نقول حقيقة بأن مثل هذه الأم هي من الأمهات التي يعتز بهم وتشرف بهم خاصة إذا كانت في تلك الأماكن. سؤالها إذا كان من الناحية التربوية أنا أجيب عليه الآن فعلا هو كما ذكرت لكم. أيضا من ناحية أخرى لا شك أنه, 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 أنه المخالطة لمثل هذه القضايا وشيء من ناحية شرعية تحتاج الأخذ بالتصور الشرعي فيما يتعلق بالاندماج مع المجتمع الغير المسلم، ناهيك عن بعض طقوسهم وما شابه ذلك. هذه من القضايا الخطيرة وينبغي الحقيقة أن يسأل ما فيها من ناحية الشرعية حتى يكون هناك القناعة أكبر فيما يتعلق بمشاركتهم في أعيادهم، يتعلق بمشاركتهم في لباسهم مثلا طريقة مثلا يعني انفتاحهم في مجالات اللباس في مجالات العادات إلى آخره وما شابه ذلك في الأمور التي تحال. هذه قضية شرعية لا أتكلم فيها، لكن أتحدث عن أن المسلمين الذين يعيشون في تلك البلاد نحن نحتاج لمثل هذه الأمة الذين ابتلوا بأنهم بقوا في تلك البلاد بسبب أو بآخر، عليهم أن يكون عندهم هذا الشعور حتى يبقوا محافظة على هوية أبنائهم في مثل هذا المجتمع. لا شك أنه ما دام أنهم يدرسون في تلك المدارس هذا سيكون له أثره ويحتاج الحقيقة إلى متابعة جيدة من الأسرة لأجل التعويض ولأجل محاولة أيضا يعني تمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ لدى الأبناء. وإذا كان هناك بالإمكان مدارس أخرى يتجهون إليها أقل إشكالية وفي نفس الوقت يعني موجودة ومن خلال أيضا اتجاه إسلامي أو ناس مسلمين فهذا لا شك أنه هذه قضية مهمة جدا، وأظن قد أيضا كذلك يعني الجانب الشرعي له في هذا رأي حينما يكون البديل موجود. ولكن مهم جدا أن أسر المسلمة أن تتعاون فيما بينها وتجد على الأقل شيء من البديل ولو في البيوت ولو في بعض المراكز على الأقل لأجل رعاية هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأجيال حتى تقل الشرور التي يعانون منها. وأنا أعرف حقيقة من وردني من أسئلة في الاستشارات هناك من يقوم بمثل هذا الإجراء ولذلك تجد أنه أبنائهم أقرب إلى البعد عن مثل هذه المشكلات التي قد ترد من خلال الاختلاط بأصحاب الديانات الأخرى ومن خلال بعض البيئات التعليمية وغيرها. المراعاة الفروق الفردية كما قلنا كما ذكرنا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في الحق عمر إلى آخره، عدد النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة حتى قال وأمينوا ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي عرف ذلك؟ هنا مهم جدا الحقيقة، وهو أن الذي يريد أن يعدل سلوك الآخرين لابد يعرف الفروق ما بين لا 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 الذكر والأنثى وليس الذكر كالأنثى، الفرق بين الطفل وبين الشاب وبين الكبير، الفرق أيضا ما بين الاثنين في عمر واحد حتى لو كانوا توائم، حتى هذا له قدراته وميوله هذا له قدراته وميوله. النبي صلى الله عليه وسلم فرق من خلال المعايشة من خلال قربه صلى الله عليه وسلم من أصحابه حتى يعني استطاع عليه الصلاة والسلام أن يكتشف صلى الله عليه وسلم مثل هذه القضايا والصفات وأيضا توظف بما يعني يكون مناسبا للشخص نفسه وكذلك لمن وكذلك للأمة. يعني خذوا مثال ضرب المثال ذكرنا مثال في عمر، خذوا مثال مثلا فيما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل فسأله أي الإسلام خير أو أعظم أو أفضل، وجاء شخص آخر في أيضا حديث آخر بنفس السؤال وكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للأول تختلف عن الثاني، فكان مثلا يقول الجهاد في سبيل الله ثم يعدد أشياء أخرى ويقول الصلاة على وقتها في حديث آخر ثم يعدد، فقدم لشخص الصلاة في وقتها وقدم لشخص الجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك. يذكر العلماء في مثل هذه التوجيهات النبوية أن هذا الاختلاف في التوجيه مبني على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم للطرف الآخر والفرق بينه وبين الشخص الآخر، وهذه من اللفتات المهمة جدا. يعني خذ مثال وهذا أوضح أيضا، أن لما أتى إليه شاب ويسأله ويستفتي النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل أحدنا زوجته وهو صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، وأتى إليه كبير في السن أيقبل أحد زوجته وهو صائم قال نعم، فلماذا هنا نعم ولماذا هنا لا؟ يعني عكس الإجابة تماما، تعارض في الإجابة تماما، مع أن السؤال واحد، السؤال واحد لم يختلف، لكن اختلف الأشخاص الذين سألوا. فرق بين الشاب الذي يستطيع، الذي لا يستطيع أن يضبط نفسه كما الكبير فهو أضبط لإربه كما جاء في الرواية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا مراعاة أيضا لخصائص المرحلة، فرق بين الشاب وبين الكبير، مراعاة لخصائص المرحلة، مراعاة للظروف بين الشخصين كما قلنا مثلا بقضية الصلاة على وقتها أو الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك من الأمور. ولذلك بعض الأحيان الإنسان يأتي سؤال، أو مثلا يقول شخص يقول له انصحني، ابنك يأتي يقول انصحني مثلا، أو يأتيك طالب يقول انصحني أو ايش توجهني له، فيوجه بناء على معرفة ما هو يحتاج إليه أكثر. بينما يأتي نفس هذا الطلب وجهني من شخص آخر، فأجيبه إجابة أخرى مبنية على هذه السمة وهذه الخاصية في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم واستقراء هذه الطرائق عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك. شوفوا أيضا استغلال الفرص، هذه أيضا من الخصائص الحقيقة الواضحة في ما يتعلق بمنهج النبوي لتعديل السلوك. النبي كان يستغل الفرص، ما يضيع الفرص عليه الصلاة والسلام، ما يضيع الفرص. ولذلك البيان في 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 وقت الحال يعني لابد حقيقة أنه نقوم به، أن نقوم البيان لما يلزم منه، لا يلزم علينا البيان. وإذا كان هذا البيان من المصلحة أن يؤجل مع أن الفرصة ستكون مواتية، فعندئذ لا إشكال في ذلك، لكن لا نؤخر البيان عن وقت الحال حينما يكون الأمر لازم منه الآن. لا يمكن إنسان يرى شخصا أمامه ربما يسقط وأنه يقول له يعني يسكت ولا يتكلم معه في شيء، لابد سيقول له لا انتبه أمامك حفرة. وهكذا ينبغي الحقيقة الانتباه لمثل هذه القضايا وما يتعلق بها. خذ مثالا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حديث عبد الله بن عباس كان رديفه من؟ عبد عباس، غلام. الغلام في اللغة هو الذي لم يتجاوز 9 سنوات، يعني عمره 9 فما دون، راكبا. تصور هذا الغلام الصغير يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة. شوفوا بماذا استغله، استغل هذه الفرصة بقضية تعليم هذا الغلام بقضايا مهمة وكبيرة نحتاج الحقيقة الكبار أنهم حقيقة يتنبهون لها. فكيف حينما يكون هذا التعليم للصغار وربما يكون قد لا يدركون كما يدرك الكبار، ومع ذلك الرسول علمنا للصغار، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر حديث. الرسول يعطي لهذا الغلام وهو صغير، يستغل فرصة وجود هذا الغلام بهذا التوجيه العقدي الرائع العظيم الذي يجعل الإنسان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى حتى لا يزيغ وينشأ على مثل هذه القضية، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العجوز، عجوز بني إسرائيل المشهورة، لعلنا نذكر هذه القصة وما نقصده في قضية استغلال الفرصة فيها، ما بعد أن نسمع مداخلة الأخ أبو أنس من السعودية. حياك الله يا أبو أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية سيدي.
تفضل.
شيخي أنا بس عندي سؤال بالنسبة لأطفالنا، هل الآن بالنسبة للمنهج النبوي وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل إحنا المفروض نخلي أطفالنا يحفظوا هذه السيرة حفظ، ولا مجرد تكون اطلاع وتعلم؟
ماذا تقصد بسؤالك بالضبط يا أخي؟ ما الإشكالية التي في ذهنك حتى سألت هذا السؤال؟
الإشكالية التي في ذهني يا شيخي أنه على كذا في السنوات الأخيرة كان بيطلع في كثير من البرامج، تمام، أحيانا بروح بيسأل الناس أسئلة عامة والناس تكتب تجاوب عليها إن كان في كرة القدم أو في أي شيء من مناحي الحياة، ولكن لما يجي أحيانا يسألوهم عن معلومة مثلا عن زوجات الرسول، عن أمر معين في حياة الرسول، الناس مش كلها بتكون تعرف الإجابة.
قصدك من الناحية الثقافية،
من الناحية الثقافية
المعرفية. نعم طيب
تمام. فبالتالي بنلاقي ساعتها ناس بتتكلم انه هذول الناس مقصرين في دينهم كونهم ما بيتابعوا وهم حافظين حياة الرسول، انه هذه المعلومة مثلا جدا بسيطة انك تعرف مثلا اسماء زوجات الرسول ولا حتى اسماء ابناء ولا عن تفصيل من تفصيلات السيرة النبوية.
واضح.
فهنا هذا السؤال يا شيخ الكريم،
جزاك الله خير،
هل من الواجب انه نطلعهم عليها ولا يكونوا حافظينها حفظ؟
والله على اي حال جزاك الله خير، على اي حال احنا لو اطلعناهم عليها وحرصنا على ان يطلعوا عليها وكان لنا برامج في هذا داخل الأسرة وغيرها، هذا نعمة عظيمة جدا. ليس المقصود القضية الحفظ، يعني وإن كان الطفل الصغير قد يكون أكثر شدة في الحفظ من غيره، لكنه يريد الاهتمام من الآباء ومن المربين في هذه القضية. نعم يحتاج الجيل، لا شك أن هناك من الدراسات وهناك من الحقيقة المواقف التي شاهدناها وسمعناها وقرأنا عنها كذلك، وبعض الدراسات العلمية الاجتماعية وبعض الدراسات المسيحية الاجتماعية فيها جانب من هذه القضية واضح جدا جدا جدا. وربما أي مسابقة ثقافية ستجد أن هناك يعني نزوع إلى قضية الجانب الكروي وربما الفني كمثال، وربما تجد المعلومات فيها أنضج وأكثر للأسف في مقابل الجانب الديني أو شيء من هذا القبيل وما شابه ذلك. فنحتاج الحقيقة لا شك، ولذلك لابد أن نربط الجيل بهذا القدوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ربطناه كسب ثقافة ومعلومات صحيحة وعرف يعني من ينتمي بالضبط، وأيضا كذلك أو صار النموذج واضحا بالنسبة إليه وميز ما بين هذا النموذج الذي يجب الاقتداء به الحق مع النماذج الأخرى السلبية المعاكسة أو ما شابه ذلك، فأستطاع أن يكون عنده تمييز أيضا كذلك أنه يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قدوة. لا شك في مصالح كثيرة، ونحتاج جزاك الله خير إلى هذه اللفتة مع أبنائنا. نرجع إلى قضية استغلال الفرص الموجودة كسمة كما قلت لكم في استقراء طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الأعرابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم زاره في مكانه وأكرم الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عجوز بني إسرائيل المقصود، فلما قال له النبي تعاهدنا أتينا تعال عندنا في مكاننا، ويريد الرسول أن يرد له الجميل، فقال له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام سل حاجتك أطلب ما بدلك. الرسول يريد له أن يرد الجميل عليه الصلاة والسلام، يريد أن يرد الجميل لمن؟ لهذا الأعرابي. الأعرابي قال ناقة برحلها وأعنزا يحلبه أهلي، يعني يبغى الناقة والعنز، هو جاء من البادية هذا العربي وهذا همه، وهو سأل حلالا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب أيما استغراب، وهذا ما يتعلق باستغلال الفرص، فقال عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ ليش ما تكونوا مثل العجوز اللي سألت موسى أن تكون معه الجنة، وأنت ضيعت على نفسك فرصة أيها الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسل حاجتك فسأل الدنيا ونسي الآخرة. هذه قضية من القضايا المهمة جدا، الرسول كان يستغل هذه المواقف في التوجيه ويجعل القضية حاضرة الحقيقة في ذهن الآخرين. أيضا من السمات والخصائص المهمة في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك كان الانحراف الحاصل فيما يتعلق بقضية الشخصية، هو مرتبط بالدرجة الأولى من انحراف المرتبط بالجانب الديني. لابد أيها الإخوة أن نضع هذه القضية في أذهاننا، لعلنا أيها الإخوة نؤكد على هذه القضية تأكيدا مهما جدا حقيقة. السبب في ذلك أن المادية المعاصرة اليوم جعلت التفسيرات مادية بحتة. نحن لا ننكر أن هناك أسباب ومسببات وهناك نواتج وهناك قضايا سنن يعني كونية الله سبحانه وتعالى قدرها، وهناك تجارب في الحياة، ولكن لابد أن ندرك أن هناك أيضا علاقة بين الخالق والمخلوق. الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تعال خذ هذا الوصف أخي الكريم أختي الكريمة، له معيشة ضنكا أي معيشة التوتر والضيق والقلق، ضنكا لا يكاد يشعر براحة في التنفس وبراحة في النفس، ولذلك هو يشعر بهذا الضنك وهذا الضيق وهذا الكدر. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله عز وجل. أين هذا في الأبجديات تعديل السلوك في النظريات غير الإسلامية في النظريات الغربية مثلا؟ لا توجد هذا الكلام القضية هذه أبدا أيها الإخوة للأسف، لأنهم يستبعدون الجانب الديني تماما. ناهيك عن نظرات ربما أسوأ من ذلك عند بعض هذه النظريات وما شابه ذلك، لكن في المنهج الإسلامي يؤكد هذه القضية، ولذلك يحتاج عندما نعدل السلوك كما قلنا في الربانية والعبودية ونربطها بهذه القضية ماذا؟ كذلك نقول أن نعرف أن هناك إشكالية. ربما يعني أنا سألت اليوم في يومي هذا الذي معكم أحد الذين عنده انحراف عمره 18 سنة، وقابلته مقابلة شخصية في هذا اليوم عصرا، فكان إشكاليته أنه عنده مشكلة في المخدرات. أي نعم، ولقيته في إحدى الجهات التي تحتضن هؤلاء أصحاب هذه المشكلة، ويعني وبعد أن يعني تم القبض عليه، فكان هناك لقاء توجيهي مع عدد من هؤلاء، فأخذت مثل هذا الشخص على انفراد كمثال وتحدث معه كجانب إرشاد فردي وجانب تعديل للسلوك. فكنت أقول له: هل كنت تصلي؟ قال: لا والله. يعني حتى ما قال بعض، يعني كما صاحب آخر قال: أصلي أحيانا لا أصلي، قال: لا أصلي أبدا. يعني هذا الجانب المتعلق بأن الإنسان قطع علاقة بينه وبين ربه لها أثر على قضية شدة الانحراف. وذلك لو استقمنا مع الصلاة ربما فعلا، بل هي كذلك تساعدنا على أشياء عديدة. إن الصلاة يقول الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال الراحة. وذكر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: وجعلت قرة عيني في الصلاة. شعور الرسول صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة والراحة حينما يذهب ويصلي ويقف بين يدي الله عز وجل. من منا كما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ فنحن إذا حزبنا أمر فزع إلى الصلاة. البعض يفزع إلى الترفيه، إلى الدخان، إلى العلاقات المحرمة، إلى الطفش، إلى آخره. هذا القضية مهمة، ربط القضية بالجانب الديني قضية مهمة، لابد أننا نكون كما يقال معتزين بهويتنا حتى في تفسير الانحراف السلوكي بأن له علاقة بالانحراف الديني. النقطة قبل الأخيرة، ولعلنا بذلك نختم هذه الحلقة فيما يتعلق بالسمات والخصائص، ونعاود معكم في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل مع مواقف نبوية في تعديل السلوك، وأيضا نقرأ مشاركاتكم في السؤال التفاعلي الذي يستمر إن شاء الله تعالى أيضا من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، أن الإنسان خير بطبعه. هذا السمة قبل الأخيرة، هو خير بطبعه، ولذلك كونه خير بطبعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما من مولود إلا ويدعى الفطرة، وفي رواية: على الملة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه. هنا أثر البيئة إلى مستوى التغيير في العقيدة، ولذلك هو ينشأ أول ما ينشأ على التوحيد، ثم يحصل إما خيرا ويستمر عليه، وإما شرا فينحرف والعياذ بالله. ولذلك النظر للإنسان الذي أمامي والذي عنده انحراف وعنده خطأ، أن أنظر أن أصلا الذي أمامي هو خير بطبعه، لذلك الأصل فيه أنه خير، والجانب الآخر ليس الخير، الجانب السلبي هو طارئ، ولا يمكن الطارئ يبقى هو الأصل. ولذلك ما دام أنه طارئ فأنا يمكن أن أعيده. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ولذلك الإنسان كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير بالقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان هو قادر على أن يعود، ولدينا قدرة أن نعيده إلى خيريته، لأن الأصل فيه الخير وليس غير ذلك. والنظر للإنسان الذي نريد عدل سلوكه على أنه خير ونناشد الفطرة التي في نفسه، لا شك أن هذا له أثر كبير، والعلاقات مع الآخرين في هذا الجانب والنقاش معهم حقيقة يدل أكبر الدلالة على هذا الجانب. يعني في مثل هذا الشخص الذي ناقشته اليوم وغيره من أصحابه الذي تكلمت معهم، كنت أتحدث عن هذه القضية، عن هذه القضية. أنت ألا يقول: أنا عارف أني مخطئ وعارف أن هذا الأمر حقيقة طارئ علي، ولكن إن شاء الله تعالى أني أستفيد من هذا الدرس. لعل معنا اتصال من الأخ عمر من السعودية. حياك الله عمر.
الله يحييك يا رب.
تفضل حبيبنا سريعا.
الله يسعدك. بس في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبو ذر الغفاري المعير، أحد من الصحابة توقع وقال له: يا ابن السوداء.
نعم.
أي فأنا ممكن يعني من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إيش المستفيد الواحد أو في الزمن هذا المعاصر، العنصرية اللي بيواجهوها مثلا بعض الناس أو الموجودة في بعض المنتشرة في المجتمعات؟
جميل.
إيش توجيهك لهذا؟
جزاك الله خير، شكرا. هذه قصة حقيقة أيضا أحد الإخوان شارك فيها، شكرا لك أخ عمر، وستكون لنا نصيب فيها الأسبوع القادم، يعني كتب فيها في التفاعل السؤال التفاعلي بإذن الله. بس باختصار شديد ما دمت قد سألت، فلا شك هنا أن القضية هنا يعني أن الإنسان بطبعه، يعني إنسان عنده يعني طبيعي أن يحصل عنده خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على خطأ مثلا يعني الذي حصل من أبي ذر مثلا وفي مقابل يعني بلال، بل أنه عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فكانت القضية تستدعي جانبا من الإرجاع المخطئ بهذا الأسلوب حتى يقطع قضية الجاهلية التي ربما يعني كانت منتنة وموجودة في جاهلية العرب آنذاك في مقابل يعني غيرهم. فلا شك، ولذلك تجدون الأثر الذي ترتب على مثل هذا التوجيه وأمثاله يعني له شيء عظيم، يضع الإنسان خده على الأرض ويقول ويح أمي إن لم يغفر الله لي وما شابه ذلك. هكذا يكون الحقيقة الأثر الكبير الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه. ودنا عودة لأن أحد المشاركين في التفاعل في السؤال التفاعلي ذكر هذه القصة بإذن الله عز وجل، لكنه هذا من أساليب الحقيقة، من أساليب اللي هي المرتبطة بقضية قطع هذه القضية بأسلوب يعني التحريك المكامن التي في النفس البشرية غير السوية الحقيقة حتى ينفر منها الإنسان ويشمئز، وخاصة أن من مثل هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم أجمعين يعني قد تملت العقيدة في قلوبهم، محبة الله في قلوبهم، فهم أجدر بأنهم يعني ينصاعوا وقد انصاعوا رضي الله عليهم أجمعين. آخر نقطة أيها الإخوة في الخصائص والسمات التي تمثلت في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي المعايشة والاقتداء، وهذه قضية ملفتة للنظر بشكل كبير، وهي درس للمربين حقيقة والآباء والمعلمين. لا يمكن يكون إنسان معدل لسلوك الآخرين ومؤثرا في سلوكهم إذا هو يتكلم من أبراج عاجية أو يراسل من واتس أب أو ما شابه ذلك، إنما يعايشهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كما يقول أحد الصحابة، وهكذا. فكانوا يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل عليهم، كما قلنا في قصة عجز بني إسرائيل قبل قليل، هو الذي أتى للأعرابي وزاره في مكانه من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعايش صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى القوم في أسواقهم صلى الله عليه وسلم. فكم نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه المعايشة. هذه المعايشة تحقق عدد من السمات والصفات والخصائص التي ذكرناها، مثل قضية معرفة الأشخاص حتى نراعي الفروق الفردية بينهم، كما ذكرنا في قضية خير أشد أرحم أمتي بأمتي أبو بكر شدهم في الحق عمر إلى آخره. هذه المعايشة تحقق الحقيقة هذا الاستقراء للشخصيات حتى تستطيع أن تعرف كيف تستطيع أن تؤثر في ألف وكيف تستطيع أن تؤثر في باء، وللعلم وهذا من الفروق الفردية، ألف وباء نفس المشكلة لكن الطريقة التي ينبغي أن نعالج فيها ألف تختلف عن الطريقة التي ينبغي أن نعالج فيها باء لاختلاف الشخصيتين، وهذا لا يمكن تتأتى إلا من خلال المعايشة. المعايشة توجد الود والقرب، وعندئذ يوجد الشعور بالحقيقة المحبة والطاعة، وكذلك يحصل من خلال المعايشة قضية مهمة جدا يحسن أن نختم بها لقاءنا هذه الليلة، ألا وهي قضية الاقتداء. الاقتداء، هم يرون النبي أمامهم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. مالك بن حويرث وأصحابه الذي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتا من الزمن 10 أيام أو ما شابه ذلك، هم ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنقلوا، وكانوا هم الذين أكثر رواية أحاديث الصلاة كان عن مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه. كم نحن بأمس الحاجة إلى هذه القضايا وإخراج الجانب القدوة للمربين آباء ومعلمين وغيرهم من خلال المعايشة الحقيقية والقرب من الأجيال. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المنهج النبوي هو منهجنا فعلا، هو منهجنا فعلا في حياتنا وفي تعديل سلوكنا لأنفسنا ولغيرنا. لنا بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة على خير في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل مع مواقف نبوية في تعديل السلوك وقراءة لما أنتم كتبتموه لما سيكتبه الآخرون في السؤال التفاعلي بإذن الله عز وجل. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.